إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أوقاتا طيبة نرجوها لكم مع فقرة برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 19 من شهر كانون الأول عام 2001. أهلا وسهلا بكل مستمعينا. برامجنا نبدأها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأخبار العالمية، يعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين. بعد نشرة الأخبار يأخذكم اليوم أكرم أيوب في جولة على أخبار تطورات عراقية عدة، منها بدء المشاورات الروسية الأمريكية في موسكو حول قائمة المواد المسموح بدخولها إلى العراق، ورود اسم العراق بين أسماء الدول التي تقوم بأنشطة تجسسية في روسيا، وزير الدفاع الأمريكي يحث دول حلف شمال الأطلسي على تحويل تركيزهم ومواردهم لمحاربة الإرهاب في جميع أرجاء الدنيا، مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكي يشيرون إلى إمكانية استخدام سلاح نووي بدرجة إشعاعية متدنية لتدمير مخزون الأسلحة البيولوجية والكيميائية. مستمعين الأعزاء، في جولتنا محاور وموضوعات أخرى إلى جانب تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف العراقي تستمعون سيداتي وسادتي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من أعداد محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها لكم اليوم التقرير الاقتصادي الأسبوعي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. وتستمعون أيضا إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم باسل الوائلي. وفي فترة بثنا لهذا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول موضوعات وشؤون عدة، إضافة إلى فترات إخبارية مفصلة وموجزة. نرجو لكم مستمعينا الكرام أطيب الأوقات مع برامجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. محققون أمريكيون يستجوبون أسرا من مقاتلي تنظيم القاعدة لمعرفة مكان وجود الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة يجري محادثات في روما مع الملك الأفغاني السابق. وزير الدفاع الروسي يشكك في قدرة الولايات المتحدة على نشر منظومة دفاعية صاروخية فاعلة. السلطة الفلسطينية تعتقل 15 فردا من قواتها الأمنية. إلى التفاصيل. يقوم محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية اليوم باستجواب نحو 20 أسيرا من مقاتلي حركة طالبان وتنظيم القاعدة في محاولة للعثور على الزعيم الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. الأسرى محتجزون في قاعدة عسكرية أمريكية قرب مدينة قندهار وعلى متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب. وذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس أن من المحتمل أن يكون بينهم عدد من كبار أعضاء تنظيم القاعدة، لكنهم لم يفصحوا حتى الآن بأي معلومات جديدة أو موثوق بها بحسب ما نقل عنه. قوات أمريكية تشترك أيضا مع قوات مناوئة لطالبان في تفتيش كهوف جبال تورابورا قرب الحدود الأفغانية الباكستانية. وولفوويتس ألمح أنه في حال هروب بن لادن من أفغانستان فإن أي دولة تؤويه لن تكون بمنأى عن الرد الأمريكي. ناطق باسم حاجي محمد زمان المسؤول العسكري للقوات المناوئة لطالبان في المنطقة التي تضم جبال تورابورا صرح اليوم بأنه واثق من أن بن لادن قد فر من البلاد. وكالة رويترز أفادت بأن باكستان استخدمت مروحيات وخيولا لنقل قوات إلى الحدود الجبلية مع أفغانستان وإعاقة دخول هاربين من مقاتلي القاعدة. أحد المسؤولين الباكستانيين المحليين في باراشينار الواقعة في المنطقة الحدودية صرح بأن 39 من مقاتلي القاعدة أسروا منذ عطلة نهاية الأسبوع أثناء محاولتهم الهروب إلى باكستان، كما أفيد بأن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم اليوم في اشتباك بين مسؤولين أمنيين باكستانيين وأسرى حرب من أفغانستان. وفي اليمن قتل 8 على الأقل من عناصر القوات الحكومية و4 مقاتلين من رجال القبائل أمس في عملية كانت تستهدف اعتقال 5 أشخاص يشتبه بأنهم من أنصار القاعدة، وأعلنت السلطات أن جميع هؤلاء 5 لاذوا بالفرار. في روما ندد رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية المقبلة بحركة طالبان التي ألحقت الدمار والفوضى بالبلاد بحسب تعبيره، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الحرب على الإرهاب بعد انتهاء الحملة في أفغانستان. حامد كرزاي أدلى بهذه التصريحات في روما إثر محادثاته ليلة أمس مع ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه، وتعهد اليوم بتسليم مقاتلين عرب يتم أسرهم في أفغانستان، تعهد بتسليمهم إلى العدالة الدولية. كرزاي ذكر أيضا أنه سوف يطبق العقوبات الصارمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية بحق المجرمين في أفغانستان، وأضاف أنه يتوقع أن يراوح عدد القوات الأمنية الدولية في أفغانستان بين 3,000 و5,000 فرد. هذا ومن المقرر أن تتولى إدارة كرزاي المؤقتة مهامها يوم السبت القادم. أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف عن شكوكه في قدرة الولايات المتحدة على نشر منظومة دفاعية صاروخية فاعلة. الوزير الروسي أدلى بهذا التصريح في بروكسل أمس إثر اجتماع مع نظرائه من 19 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وأضاف أن موسكو تستمر في اعتقادها بأن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بانسحابها من معاهدة الصواريخ البالستية لعام 1972. من جهته صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بأن البحوث والتجارب الأخيرة المتعلقة بالمنظومة الصاروخية كانت ناجحة، وأعرب عن اعتقاده بأن الخلاف مع موسكو في شأن معاهدة الصواريخ البالستية لا يحتمل أن يؤثر في تطور العلاقات الأمريكية الروسية بشكل عام. أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم اعتقال 15 فردا من قوات الأمن الفلسطينية في إطار الإجراءات التي تعهد بها الرئيس ياسر عرفات لوقف الهجمات على إسرائيليين، وهذه أول مرة يصدر فيها عرفات أوامر بإلقاء القبض على رجال أمن فلسطينيين للاشتباه بمشاركتهم في أعمال عنف ضد إسرائيليين منذ بدء الانتفاضة قبل نحو 16 شهرا. قائد القوات المسلحة الإسرائيلية الجنرال شاؤول موفاز صرح أمس بأن قوات الأمن الفلسطينية قتلت 80 إسرائيليا على الأقل منذ شهر أيلول عام 2000. هذا وأفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أمر رئيس جهاز الأمن الداخلي شين بت ببدء محادثات مع مسؤولين أمنيين فلسطينيين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في عرض جديد لآخر تطورات الشأن العراقي كما أبرزتها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية، ومن بينها بدء المشاورات الروسية الأمريكية في موسكو حول قائمة المواد المسموح بدخولها إلى العراق، ورود اسم العراق بين أسماء الدول التي تقوم بأنشطة تجسسية في روسيا، وزير الدفاع الأمريكي يحث دول حلف شمال الأطلسي على تحويل تركيزهم ومواردهم لمحاربة الإرهاب في جميع أرجاء العالم، ومسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية يشيرون إلى إمكانية استخدام سلاح نووي ذو درجة إشعاعية متدنية لتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. الملف العراقي الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب يضم أيضا موضوعات أخرى إلى جانب رسائل صوتية وتعليقات ولقاءات ذات صلة. لغرض وضع قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بالعراق موضع التنفيذ، يعكف عدد من المسؤولين الأمريكيين والروس اليوم الأربعاء على إجراء مشاورات حول قائمة المواد المسموح بدخولها إلى العراق، والتي ستخضع بدورها لموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. وسيشارك في هذه المشاورات عن الجانب الأمريكي جون وولف مساعد وزير الخارجية، وعن الجانب الروسي نائبا وزير الخارجية سيرغي أرجينيكيتس وألكسندر سالتانوف. وكالة إيتارتاس الروسية التي أوردت النبأ أشارت إلى أن الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق قيام أعضاء مجلس الأمن بمناقشة المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتقع القائمة الجديدة بحسب مصادر عليمة فيما يقرب من 500 صفحة. وتعلق روسيا أهمية كبيرة على إيجاد حل للوضع العراقي، وتسعى لمناقشة جميع أوجه المشكلة مع الجانب الأمريكي. وترى موسكو أن المناقشة الفنية لقائمة المواد تمثل نصف الإجراء المطلوب، ويلاحظ الخبراء أن موسكو تقدمت بمقترحات حول وضع مواعيد محددة لمفتشي الأسلحة للقيام بعمليات الرقابة، فإن لم يجدوا دليلا على وجود أسلحة الدمار الشامل فمن الممكن حينذاك البدء في إجراءات تعليق ومن ثم رفع العقوبات بالكامل. ولفتت المصادر نفسها إلى أن العديد من البلدان تشارك روسيا هذا الموقف. وقالت وكالة إيتارتاس إن روسيا مهتمة بالموضوع بشكل جدي، وكونه يشتمل على قضايا مالية واقتصادية وقانونية وفنية بالغة التعقيد، وأن حلها يشكل أهمية لمصالح روسيا التجارية والاقتصادية في العراق. وترى موسكو أن البرنامج الإنساني في العراق هو إجراء مؤقت، وأنه لا يمكن أن يكون بديلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد، وأن العراق سوف لن يكون قادرا على التغلب على أزمته الإنسانية إذا بقي تحت العقوبات. المزيد من الأضواء حول أبعاد هذا الموضوع في التقرير التالي الذي وافانا به مراسل الإذاعة في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
بدأ مسؤولون روس وأمريكيون مشاورات مكثفة في موسكو اليوم حول القضية العراقية، وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الوفد الروسي يرأسه مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية يوري فيدوتوف، أما الجانب الأمريكي فيمثل عنه مساعد وزير الخارجية جون وولف. الدبلوماسيون يبحثون مجمل المسائل المتعلقة بالقضية العراقية، منها قرار مجلس الأمن المرقم 1382 الذي يمدد البرنامج الإنساني في العراق، كما أنهم يناقشون وضع قائمة للبضائع التي تطلب تصديرها إلى العراق موافقة خاصة من لجنة العقوبات. اتصلنا هاتفيا بمدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينسوف لنعرف رأيه عن هذه المداولات الروسية الأمريكية. يا سيد فاديم، إلى أي نتائج ملموسة يمكن أن تؤدي هذه المشاورات؟
إنني متأكد إن في إطار هذه المشاورات ستقدم الولايات المتحدة دلائل على اشتراك العراق ولو بشكل غير مباشر في العمليات الإرهابية التي تم اتخاذها ضد الشعب الأمريكي في شهر سبتمبر أو حتى بصورة عامة. المعروف أن تابع النظام صدام حسين هو تابع إرهابي، وأنا أنني متأكد أن لدى الولايات المتحدة أكو دلائل كافية لتغيير موقف روسيا من هذا النظام. ولذلك كمان لازم نشير إلى بعض التصريحات التي سمعتها هون في روسيا، التصريحات القائلة بأن روسيا راح تكون مستعدة للاشتراك في الأعمال ضد أي دولة مشتركة في العمليات الإرهاب بشرط الحصول على دلائل واضحة وقاطعة على هذا الاشتراك.
يا سيد فاديم، هل بوسع الولايات المتحدة أن تقنع روسيا بتغيير موقفها أو بالعكس؟
وطبعا أنا برأيي كما قلت على أساس تلك الواقعة ودلائل اللي ستقدم الولايات المتحدة لطرف الروسي، طبعا يمكن أن يتغير موقف روسيا. ولكن لازم نشير إلى أن الرئيس بوتين وزملائه الآن يتعرضون لضغوطات من مختلف الأطراف في روسيا. أكو دوائر سياسية وعسكرية واقتصادية لا تريد تغيير الموقف الروسي تجاه نظام صدام حسين بحجة أن هذه العلاقات الروسية العراقية الحميمة الصديقة هي تعطي لروسيا كثير من المنجزات، ولكن هذا كذب برأيي أنا. فقط يربح من تلك العلاقات المزيفة دوائر اقتصادية وعسكرية محدودة جدا. وفي نفس الوقت إن مثل هذه العلاقات الحميمة مع نظام صدام حسين التي تواصل في الحقيقة الإرهاب ضد شعبه. وبهذا السبيل ممكن نشير إلى مقال جريدة ليبراسيون الفرنسية التي قد نشرت قبل اليومين مقال واسع عن الإرهاب ضد الشعب العراقي وخاصة ضد النساء العراقيات. روسيا تستطيع ورئيس بوتين تستطيع أن تغير موقفها وممكن أن نعمل. بعدين من المهم طبعا هون دور المعارضة العراقية، ولكن المعارضة لا تلعب دور ملموس وقوي في إطار هذه العملية، عملية التقارب ما بين روسيا والولايات المتحدة، ما بين روسيا والمجتمع الدولي المتحدر، وهذا شيء مؤسف جدا.
بصدد التقارب، إلى أي مدى يمكن أن تتقارب مواقف روسيا والولايات المتحدة إزاء القضية العراقية؟
إذا ألقينا نظرة على مدى تقرب بين روسيا والولايات المتحدة في مجالين، مجال مكافحة الإرهاب في أفغانستان ومجال التعاون العسكري يعني حتى مع الرد الفعل الهادي على قرار بوش تجاه المعاهدة دفاع المداد للصواريخ، وبعدين على التعاون مع الحلف الأطلسي. فهذول المسائل كانت حساسة جدا للقيادة السياسية الروسية، ولكن هون في تقرب كثير كبير يعني فوق التأملات. ولذلك موضوع العراق إذا نلقي النظرة واسعة فموضوع العراق يعني من حيث حجمه مش كبير بالمقارنة مع القضيتين الأوليتين. ولذلك روسيا لأمل أن يمكن أن تغير موقفها ولو بتدرج ونسبي.
شكرا يا سيد فاديم. هذا كان السيد فاديم سيمينسوف مدير جمعية المستعربين في موسكو. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
من جانب آخر، قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها من موسكو إن بعض البلدان التي تربطها بموسكو علاقات وثيقة وبضمنها إيران والعراق وكوريا الشمالية قد قامت بأعمال تجسسية أو حاولت البدء فيها خلال السنة الماضية. ولم يشر نيكولاي باتروتشيف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أثناء اجتماعه بمحرري وسائل الإعلام الروسية إلى قيام الولايات المتحدة بنشاط تجسسي، وتنبع أهمية هذا الأمر من المخاوف الناجمة عن إمكانية زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب أعمال التجسس. باتروتشيف ذكر أن موظفي مكافحة الجاسوسية الروس قاموا بعرقلة عمليات مخابراتية لكل من تركيا وباكستان والعراق والمملكة العربية السعودية، وأضاف أن الأجهزة الروسية تمكنت من حرمان الدول المذكورة من بين دول أخرى من المخبرين الذين يزودونها بالمعلومات، ومشيرا أيضا إلى إيران وكوريا الشمالية والصين وإسرائيل والكويت بوصفها دولا حاولت القيام بعمليات تجسسية في روسيا. مستمعي الكرام، نواصل تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. هل ستنتهي الحرب على الإرهاب عند حدود أفغانستان؟ هذا السؤال ما زال يثير العديد من التكهنات. خدمة كوكس الإخبارية الأمريكية تناولت هذا الموضوع مشيرة إلى رأي عدد من الخبراء فيه. الخدمة الإخبارية استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب هي أمر مؤكد، لكن الشيء غير المؤكد هو مكان حدوثها. التقرير ذكر أن الولايات المتحدة إذا أرادت إظهار قوتها العسكرية مرة أخرى كما فعلت في أفغانستان فإن العراق سيكون هو المكان المحتمل، لكنها سوف لن تقضي 6 أشهر في بناء تحالف دولي لهجوم بالدبابات والمدفعية كما حدث في حرب الخليج، وإنما ستقوم هذه المرة بشيء مختلف. التقرير نقل عن مايا جدة وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى إثارة الاضطرابات في العراق عن طريق دعم الجماعات الكردية قياسا على النجاحات التي تحققت في أفغانستان. ونقل التقرير عن بوب فينك وهو خبير في شؤون الإرهاب أن بالإمكان استخدام مناوئين للنظام العراقي وحتى من بين بعض قوات الحرس الجمهوري، إضافة إلى أظهار العراق أمام شركاء التحالف وخاصة الفرنسيين والروس بمظهر الدولة الراعية للإرهاب ولها علاقات بشبكة القاعدة. أما عديد داويشة البروفيسور في الشؤون السياسية العربية وشؤون الشرق الأوسط في جامعة ميامي في أوهايو فقد أشار إلى صعوبة كسب دعم الدول العربية لضرب العراق بسبب تصاعد حدة التوتر في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية، مؤكدا على أن صدام ورغم خصاله الوحشية فإنه يبقى زعيما عربيا. وفي السياق ذاته أشارت الخدمة الإخبارية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن إعلان الحرب على الإرهاب سوف لن ينتهي عند حدود أفغانستان، فقد حث وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمس الثلاثاء دول حلف شمال الأطلسي لتحويل تركيزهم ومواردهم لمحاربة الإرهاب في جميع أرجاء الدنيا. رامسفيلد لم يسمي العراق أو أي بلد آخر بالاسم باعتباره هدفا ممكنا، لكنه وصف الدول التي تثير القلق لدى الإدارة الأمريكية. رامسفيلد قال إن أي دولة تدعم الإرهاب العالمي وتسعى للحصول على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وعلى وسائل نقلها يتوجب أن تثير القلق لدى دول حلف شمال الأطلسي. وقد أعرب عدد من الدول الأوروبية وبضمنها فرنسا وألمانيا عن قلقها من توسيع الحرب ضد الإرهاب خارج حدود أفغانستان، كما أعربوا بشكل خاص عن رفضهم لفكرة مهاجمة العراق. بالمقابل مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يعرض لمقال في صحيفة ليبراسيون الفرنسية يتناول ظروف الإرهاب والقمع في العراق وضرورة الالتفات إلى معاقبة بغداد على ذلك، كما يعرض لمقابلة في صحيفة الفيغارو الفرنسية مع بريجينسكي الذي يرى ضرورة تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية ويدعو أوروبا إلى اتخاذ سياسة حازمة تجاه العراق. إلى التفاصيل،
تواصل وسائل الإعلام الفرنسية ومنذ 3 أسابيع اهتمامها غير الاعتيادي بمستجدات الشأن العراقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، محاولة بطريقة أو بأخرى الإيحاء بوجود جهد دولي يهدف إلى تطبيق دقيق لقرارات الشرعية الدولية بحيث لا يبقى القلق من امتلاك العراق لأسلحة محظورة حسب وصف هذه الوسائل مصدرا للقلق في المنطقة. وفي الوقت الذي تقول فيه صحيفة لوموند الفرنسية أن واشنطن منقسمة عن نفسها في توقيتات توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، وإن صقور الحرب وحمامات السلام داخل إدارة الرئيس جورج بوش يتمسكون بمواقفهم من هذا الخيار، فإن صحيفتي الليبراسيون والفيجارو فضلت الحديث عن واقع حقوق الإنسان في العراق والذي تصفانه بالمأساوي جدا بسبب استمرار عمليات القمع والإرهاب والتطهير العرقي في وقت لم يتحرك ضمير العالم لوقف هذه الخروقات الفاضحة لحقوق الإنسان على حد قول الفيجارو والليبراسيون. ونشرت صحيفة الليبراسيون القريبة من التيار الاشتراكي مقالا تحت عنوان العراق في ظل الرعب والاستبداد، تحدثت فيه عن التدهور الحقيقي للحريات الشخصية في العراق بعد أن أصبحت الإعدامات الجماعية والتعذيب المنظم سياسة يفضلها النظام العراقي لإجبار الشعب على العيش في ظروف مشحونة بالخوف والدمار على حد قول الصحيفة الفرنسية، والتي اقتبست فقرات من تقرير منظمة حقوق الإنسان الذي أشار إلى مأساوية الأوضاع وعدم وجود اهتمام دولي يتجانس خطورة الحالة العراقية، حيث ترى الليبراسيون بأن قطع الآذان والألسن وذبح النساء ظاهرة خطيرة وغير متداولة إلا في عراق الإرهاب والرعب هذه الأيام، حيث قيادات الاتحاد الأمني لنساء العراق تضيف الصحيفة الفرنسية يزغردن في ميادين الإعدامات ويهتفن بالانتصار. وفي السياق ذاته تذهب صحيفة الفيجارو إلى القول أنه لا يجوز السكوت على عمليات القمع التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي، معتبرة ما تضمنه تقرير منظمة حقوق الإنسان شاهد إضافي على مأساوية الأحداث الإنسانية داخل العراق. من جانب آخر وذات صلة بما تم ذكره، نقلت هذه الصحيفة الفرنسية القريبة من التيار الديغولي عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زينيكو بريزينسكي قوله إن الخطر الذي يمثله امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل على الاستقرار الإقليمي والدولي يجب أن يكون موضع حوار معمق تقوده الولايات المتحدة من أجل اعتماد سياسة موحدة لإنهاء هذا الخطر، محذرا في الوقت ذاته إدارة الرئيس جورج بوش من الاعتقاد بسهولة تعميم التجربة الأفغانية على العراق. فالانتصار السهل حسب وصفه الذي تحقق ضد الطالبان وتنظيم القاعدة لن يكون بنفس السهولة في أماكن أخرى، وأقصد هنا العراق، يضيف بريزينسكي الذي يشدد مرة أخرى على وجوب عدم تجاهل هذه الإدارة لمأساة الشعب الفلسطيني والآثار الخطيرة التي يعاني منها العراقيون جراء استمرار العقوبات الدولية. فهذا كله قد يضع الولايات المتحدة في مواجهة مع العرب بدلا من أسامة بن لادن، على حد قول مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر وأحد المسؤولين عن خطط واشنطن الاستراتيجية التي أحرجت الجيش السوفياتي في أفغانستان. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نبقى مع موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية، حيث أشار عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لهم إلى الكونغرس أن استخدام سلاح نووي ذو درجة إشعاعية متدنية قد تكون أنجع وسيلة لتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن التقرير انتهى إلى القول أن الأسلحة التقليدية لا يمكنها تدمير مخابئ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الدفينة على أعماق بعيدة في الأرض، لكن الأسلحة النووية ذات الدرجة الإشعاعية المتدنية يمكنها القيام بالمهمة. ولفتت وكالة الأنباء إلى أن لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد دعت إلى عودة المفتشين عن الأسلحة التابعين إلى الأمم المتحدة إلى العراق، ظنا منها أن العراق قد أعاد العمل ببرامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية منذ أن رفض صدام حسين عمليات التفتيش في عام 98. وفي سياق متصل نقلت الخدمة الإخبارية التابعة للأمم المتحدة عن هانس بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش على الأسلحة في العراق والتابعة للأمم المتحدة أنموفيك، نقلت عنه رفضه للاتهامات التي وجهها خضر حمزة في صحيفة نيويورك تايمز، وقال فيها إن الاتفاقية المعقودة بين أنموفيك والحكومة العراقية لا تسمح للمفتشين بطلب الدخول مباشرة إلى المواقع التي يرومون زيارتها. بليكس أشار إلى خطأ هذا الرأي مذكرا بأن قرار مجلس الأمن يشدد على وجوب ضمان العراق توفير الوصول المباشر وغير المشروط وغير المقيد إلى المواقع المراد تفتيشها. وأضاف بليكس أنه أكد مرارا وبشكل لا لبس فيه على عدم التنازل عن هذه المتطلبات. في غضون ذلك أدلى وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث بتصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية عن المواجهة المستقبلية بين مجلس الأمن والعراق. تفاصيل هذا الموضوع في التقرير التالي الذي أعدته زينب هادي.
أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق الذي كان يأمل أن يكون 2001 عاما لتخفيف العقوبات المفروضة عليه منذ 11 عاما أصبح بدلا من ذلك يواجه ضربة أمريكية محتملة إذا لم يسمح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. ويواصل المسؤولون العراقيون تمسكهم بأن العراق سوف لن يركع، مما أعطى فرصة للولايات المتحدة لتهديد بغداد مجددا أثناء حربها ضد الإرهاب في أفغانستان. فالرئيس جورج بوش لمح في تشرين الماضي إلى أن العراق سيكون الهدف التالي إذا واصل منع مفتشي الأسلحة من العودة إلى العراق بعد أن أجبروا على مغادرته عشية الهجمة الأمريكية البريطانية قبل 3 سنوات. وأضافت فرانس بريس أن روسيا التي عرقلت في تموز الماضي المشروع الأمريكي البريطاني لفرض العقوبات الذكية على العراق وافقت على تعديلات طفيفة على المشروع بعد أن صوت مجلس الأمن في نهاية تشرين الثاني على تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء 6 أشهر أخرى. من جانب آخر، وعلى الرغم من أن نظام صدام حسين تجرأ على خرق نظام العقوبات ليس فقط بالانهيار الفعلي للحظر الجوي ولكن بالتوقيع أيضا على اتفاقيات للتجارة الحرة مع 6 أقطار عربية، فإن هذا كله لم يمنع موسكو من الدفاع عن موقفها في مجلس الأمن. وفي تصريح نقلته وكالة فرنس بريس قال وزير الخارجية العراقية ناجي صبر الحديثي إن التضامن العربي مع العراق بقي قويا، مشيرا إلى الاتفاقية المعقودة مع الإمارات المتحدة حول منطقة التجارة الحرة أوائل تشرين الثاني الماضي. كما أجاب عن سؤال يتعلق بعودة مفتشي الأسلحة بقوله: يبدو أن المواجهة بين مجلس الأمن والعراق ستؤجل إلى نهاية النصف الأول من عام 2002 على حد تعبيره.
وعلى صعيد مختلف، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة غدا لمناقشة مسألة الصراع في الشرق الأوسط. وتشير التوقعات إلى أن بغداد ستركز على دعوة الرئيس العراقي على عقد قمة طارئة في مكة. المزيد من الأضواء حول الموضوع في التقرير التالي الذي وافانا به مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
قالت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن الوفد العراقي الذي سيشارك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سوف يطرح على الوزراء الدعوة التي وجهها الرئيس العراقي صدام حسين لعقد قمة عربية عاجلة لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية. وقللت المصادر من أهمية الدعوة العراقية لعقد القمة مشيرة إلى أن الاجتماع يبحث بصورة عاجلة الإجراءات السياسية التي يمكن للجانب العربي اتخاذها حيال التصعيد الإسرائيلي في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. لكن المصادر لم تستبعد في الوقت نفسه أن تكون مسألة القمة العربية في حد ذاتها مطروحة على جدول الاجتماع الطارئ. إلى ذلك، سوف يركز اجتماع وزراء الخارجية العرب على بند واحد في جدول الأعمال ينص على بحث أبعاد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأثار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو ضد مشروع قرار عربي بمجلس الأمن بشأن الحماية الدولية للفلسطينيين وإرسال مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة. وتوقعت مصادر الجامعة العربية أن يدين المجلس الوزاري العربي موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي، كما تجري مشاورات عربية حاليا بشأن مشروع قرار بقطع العلاقات العربية مع إسرائيل بجميع أنواعها، والمشروع مشمول أيضا بمصر والأردن حيث تقيم الدولتان علاقات كاملة مع إسرائيل، غير أن المشاورات تبحث إيجابيات وسلبيات هذا القرار الذي لم يحسم بعد. وفي قلب المشاورات العربية تجري اتصالات ثلاثية مكثفة بين مصر وسوريا والسعودية، وصفتها مصادر سورية بالقاهرة بأنها مهمة جدا وأنها تركز على التدهور الحاصل في الأراضي الفلسطينية. وأخيرا فإن المجلس الوزاري الذي سوف ينعقد غدا سوف يبحث مشروع قرار يطالب واشنطن باتخاذ موقف أكثر وضوحا تجاه إسرائيل، ويحذر من خطورة الانحياز الأمريكي لإسرائيل على حد تعبير نص المشروع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي عمان طالب 18 مستثمرا أردنيا الحكومة الأردنية بمساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم من الحكومة العراقية، وأن تضع في البروتوكول التجاري بين العراق والأردن ما يشير إلى استيفاء الديون. حازم بيضين في عمان يعرض للتفاصيل هذا الموضوع.
تواصل مجموعة من المؤسسات والشركات الصناعية الأردنية مطالبتها بعرض قضيتها المتمثلة بتسديد ديونها المستحقة على مستوردين عراقيين، علما بأن هؤلاء سددوا قيمة بضائعهم إلى مصرفي الرافدين والرشيد قبل استلامها من الجمارك، وعلى أساس أن المصرفين سيحولان المبالغ عن طريق البنك المركزي العراقي. إذاعة العراق الحر اطلعت على مذكرة جديدة رفعها هؤلاء إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب، أوضحوا فيها أنهم صدروا بضائعهم على أساس الدفع الآجل لمدة سنتين وبموجب إجازات استيراد من مديرية التنمية الصناعية العراقية ومستندات مصرفية رسمية وبكتاب من رئاسة الوزراء العراقية يحمل الرقم 3838 صدر في 11 أيلول 1991. وتقول المذكرة أن المصدرين بدأوا بشحن بضائعهم منذ عام 91 رغم العقوبات الدولية وصعوبة الحصول على موافقات من الأمم المتحدة بدخول بضائعهم إلى العراق، وأن جزءا من أثمان البضائع سدد بعد إدخاله في البروتوكول التجاري بين البلدين عام 94، ولم يتم تسديد بقية المبالغ رغم أن الحكومة العراقية حصلت هذه الأموال من المستوردين العراقيين وهي ترفض تسديدها لمستحقيها إلا عبر البروتوكول. ويقول المصدرون أن أضرارا كبيرة لحقت بهم نتيجة عدم إدراج ديونهم ضمن البروتوكول خلال الأعوام السابقة، وأدى ذلك إلى توقف أعمالهم التجارية وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية للبنوك، وهي التزامات استحقت منذ فترة طويلة، وذلك ما رفع قيمة الفوائد عليها إلى 60% من قيمة البضائع المصدرة. المذكرة التي وقعت عليها 18 شركة ليست الأولى التي ترفع إلى رئيس الوزراء، فقد سبقتها عدة مذكرات طالبت بإدراج موضوع هذه الديون في مباحثات عمان وبغداد لتجديد الاتفاق التجاري، إلا أنها أي المذكرات لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وظلت ديون الشركات الأردنية مستحقة وأموال المصدرين محجوزة في البنك المركزي العراقي الذي تسلم هذه المبالغ من مستورديها العراقيين. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، في ختام هذا الجزء من الملف العراقي نستمع إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في الصحافة العربية. عرض اليوم من تقديم محمد إبراهيم وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم في جولتنا اليومية على أخبار وشؤون عراقية تناولتها بالعرض والتحليل الصحف العربية الصادرة اليوم.
يشاركنا في جولة اليوم الزميلان حازم بيضين من عمان وعلي رماحي من بيروت.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لجملة من العناوين البارزة، فقد كتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية:
خبراء بريطانيون: توجيه ضربة للعراق لن يكون عملا حكيما أو ناجحا، وبن لادن ما يزال قادرا على الإيذاء.
مصادر عربية: ضرب صدام تعترضه مخاطر جدية بخلاف الحملة على طالبان والقاعدة.
إسرائيل اقترحت على واشنطن ضرب سوريا قبل العراق في حربها ضد الإرهاب.
سلطات الأمن الإيرانية تهاجم المشيعين وتستولي عنوة على جثمان المرجع الشيعي الراحل محمد الشيرازي وتدفنه في ضريح معصومة خلافا لوصيته.
وفي صحيفة الزمان اللندنية نقرأ:
الاتحاد الوطني الكردستاني يشيد بمواقف بريطانيا من أكراد العراق.
المتحدث باسم قصر الأليزيه للزمان: موقفنا المعارض لضرب العراق لا يزال على حاله.
ونشرت الصحيفة مقالا تحت عنوان: العراقيون في المنافي، خرائط جديدة للعمل السياسي، وبغداد تحتمي من الضربة الأمريكية بإطلاق دعوة الحوار مع واشنطن.
الصحف الخليجية واصلت اهتمامها بالشأن العراقي، فصحيفة الراية القطرية أبرزت هذه العناوين:
قافلة طبية مصرية تزور العراق.
الكويت مستعدة للبحث عن المفقودين العراقيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونقرأ في الخليج الإماراتية:
باراك ونتنياهو واثقان من حرب أمريكية ضد العراق.
صدام يدعو إلى قمة عربية عاجلة في الكعبة ويطالب بنبذ سياسة الخنوع لأن السيل بلغ الزباء.
صحيفة الرأي العام الكويتية أبرزت هذه العناوين:
مبعوث عربي لنيويورك تايمز: إطاحة صدام ممكنة. وصباح الأحمد في رسالة إلى أنان: العراق يريد بأي طريقة فصل قضية الأسرى عن القرارات الدولية وإملاء تصوره الخاص، وأنان يأسف لعدم تجاوب العراق في القضية.
سيداتي وسادتي، وقبل الانتقال إلى عرض بعض التقارير والمقالات، هذا حازم بيضين يقدم عرضا للشؤون العراقية في الصحف الأردنية.
في صحيفة الدستور يقول محمد شريف الجيوسي أن مسعود البرزاني أعلن أنه لا يرغب في قيام دولة كردية مستقلة بل إقامة فيدرالية ضمن عراق ديمقراطي باعتبار ذلك أفضل للأكراد والمنطقة. ويقول الجيوسي أن جلال طالباني أفشل محادثات بغداد بعد حرب الخليج الثانية تحت ضغوط أمريكية. ويمضي إلى القول أن تصريحات البرزاني تبعث على الأمل في سد ثغرة في الجدار العراقي وتلتقي مع مصالح مشتركة لدول الجوار، وهي دعوة تستحق التعامل معها بما يخدم مصالح العراق بكل مكوناته العرقية ويصون وحدته ويكرس قوته ودوره ويحقق رفاه أبنائه كافة. ويخلص الجيوسي إلى أن الحفاظ على ما توصل إليه أكراد العراق من حقوق جسدها اتفاق حكم ذاتي يفوق ما توصل إليه الأكراد في الدول المجاورة، وهو الأفضل مهما قيل حوله، وهو ما يزال محل قبول في بغداد مع إمكانية البحث في تعزيزه وتوسيع قاعدته وتلافي أي ثغرة في بنيانه. ومن جانبها تتابع صحيفة العرب اليوم خبر سفر وفد وزاري أردني اليوم جوا إلى العراق لإجراء مباحثات اقتصادية شاملة تتعلق بتجديد الاتفاقين النفطي والتجاري للعام المقبل. وتنقل العرب اليوم عن مصادر حكومية تفاؤلها بنتائج المباحثات واعتقادها أن الاتفاق التجاري والبالغ قيمته لهذا العام 450 مليون دولار لن تنخفض في العام المقبل. وتنقل الصحيفة في موقع آخر عن سياسيين أردنيين توقعاتهم أن يكون العراق هو الهدف الثاني للضربة الأمريكية ضد الإرهاب. ويقول أمين عام جبهة العمل الإسلامي إن الحرب ستطال العراق أولا وبعده اليمن والسودان والصومال. بينما يقول سالم النحاس أن ينعام حزب حشد أنه في الظروف العربية الراهنة لا يوجد ما يمنع أمريكا من توجيه ضربتها. وتقول العرب اليوم أن السياسيين أجمعوا أن الضربة الأولى ستكون ضد العراق واللاحقة ستكون في سوريا ولبنان، ولا يستبعدون توجيه ضربة إلى اليمن والسودان والصومال واتخاذ إجراء ما ضد المملكة العربية السعودية. أما في صحيفة الرأي فأنا طارق مسار ويقول أن المرحلة الثانية من حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب ستكون في سوريا ولبنان وليس في العراق، ويقول أن العلاقة بين دمشق ومن بغداد هي من مطالب واشنطن لدمشق إلى جانب مطالب أخرى لمنع التفجر في المنطقة. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعي الكرام، تحت عنوان خبراء بريطانيون توجيه ضربة للعراق لن يكون عملا حكيما أو ناجحا وبن لادن لا يزال قادرا على الإيذاء، كتب عمار الجندي لصحيفة الشرق الأوسط يقول:
أكد خبراء بريطانيون استراتيجيون أن توجيه ضربة للعراق في المرحلة الثانية من حرب الإرهاب لن يكون خطوة حكيمة أو ناجحة. وفيما اختلفوا حول ما إذا كانت أحداث 11 أيلول قد جعلت العالم أكثر أمانا أو أشد واقعية، فقد اتفقوا على أنها غيرت وجه العالم وآلية حياته السياسية. وشدد الدكتور دانا إلتر الباحث في معهد الدراسات الدولية الاستراتيجية في كينغز كوليدج بلندن أن المبادئ التي تلتزمها الدول العظمى متبدلة دائما، وأكد أن المبدأ الجديد يتمثل في تحذير الدول المساندة للإرهاب بأن مصيرها سيكون كمصير طالبان إذا مضت في هذا الدعم للإرهاب العالمي. وتساءل: ما إذا كان العراق هو الدولة التي ستستهدف في المرحلة الثانية من حرب الإرهاب، معربا عن رأيه في أن ضربة كهذا ستكون مبررة بيد أنها تفتقر إلى الحكمة. أما البروفيسور فيليب سابين مدير معهد التربية الدفاعية في كينغز كوليدج فتحدث عن الفكرة التي استخلصت في عقاب ضربات أيلول الماضي، وهي أن الدول الغربية على الرغم قوتها الهائلة غير أمينة، والأسلحة النووية لا تكفي لضمان الأمن. وقال إنه لا يمكن محاربة الإرهاب بإرهاب من نوعه، مشددا على ضرورة توفر إجماع يكفل للتحرك نجاحه على المستوى السياسي. ولفت إلى أن مشروع توجيه ضربة للعراق لن يحظى بالإجماع اللازم، مبينا أن نظام بغداد لن يسقط بالسرعة التي تهاوى فيها نظام طالبان.
وفي تقرير أورده لصحيفة الشرق الأوسط، نقل خبير الشؤون العربية والإيرانية علي نوريزادة المقيم في لندن عن شهود عيان أن عناصر الأمن التابعين لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني والمحكمة الخاصة برجال الدين خطفوا جثمان المرجع الشيعي البارز محمد الشيرازي عندما كان الآلاف من الأشخاص يشيعونه في مدينة قم أمس. وأفاد أحد الشهود في اتصال هاتفي مع الشرق الأوسط من مدينة قم بأن المرجع الراحل الذي توفي أول من أمس عن 75 عاما طلب في وصيته دفن جثمانه في صحن بيته حتى تتوفر الظروف الملائمة لنقله إلى مقبرة العائلة في مدينة كربلاء بالعراق حيث ولد وعاش ما يزيد عن 40 عاما. وعلمت الشرق الأوسط أن سلطات أمن مدينة قم أبلغت عائلة المرجع الراحل أنه تم دفن جثمانه في ضريح السيدة معصومة في انتهاك صريح لوصيته.
تحت عنوان الكرد مفتاح والانفتاح في العراق، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لحسين سنجاري وهو وزير كردي سابق ورئيس مؤسسة معهد العراق للديمقراطية في أربيل، عرض في بدايته للأسباب التي قادت إلى الوضع الحالي لكردستان العراق التي باتت لا تخضع لسلطة الحكومة العراقية. وأشار إلى أن الكرد استطاعوا بناء نظام إداري وإجراء انتخابات تشريعية وبلدية وإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء في مناطقهم بطريقة ناجحة تخدم الأهالي رغم الموقف المعرقل لدول الجوار وزرع بذور الفتنة وعدم الاستقرار من قبل الأجهزة الأمنية العراقية. ويعتقد سنجاري أن فرض الحظر الجوي على المنطقة التي تحلق فوقها الطائرات الأمريكية والبريطانية ساعد على تطور جو الحريات في كردستان، كما أنه ساعد على تأمين استقرار أمني نسبي، وذلك بردعه أي عدوان محتمل تقوم به القوات العراقية على كردستان. وتابع الكاتب أن الإدارة الكردية كانت ورثت عن الإدارة العراقية المركزية تركة مخزية لا تشرف حكومة كان بحوزتها كل تلك الأموال الطائلة من عائدات النفط. ففي مدينة أربيل مثلا، والتي تعد رسميا عاصمة العراق الثانية، لم تكن توجد يوم انسحاب الإدارة العراقية قنوات لصرف مياه المجاري الثقيلة أو ملعب رياضي للشبيبة أو حديقة يمكن أن يقضي فيها المواطنون أوقاتا عائلية مريحة. وبخلاف المقارنات التي يريدها المحللون والصحفيون وغيرهم بين قوات تحالف الشمال في أفغانستان والوضع الكردي في الشمال العراقي وحصرهم دور الكرد في طليعة عمليات عسكرية بهدف إسقاط النظام في بغداد كما حدث في أفغانستان، يرى سنجاري أن بإمكان الكرد تقديم مساهمة أكثر تحضرا من مجرد إعلان صيحة الحرب كما فعل مقاتلو تحالف الشمال الأفغان. وقال إن التجربة الكردية العراقية جديرة بالدراسة والتأمل، فهي تجربة شعب صغير ومحاصر ومهدد بوجوده، لكنه عقد العزم على الخيار الديمقراطي لنفسه في بلد يخلو من تقاليد الحوار وثقافة التسامح. وربما لم يبذل الكرد الجهود المطلوبة للتعريف بما يحصل عندهم من التراكم الإصلاحي، لكن المؤكد أن المعارضة العراقية بافتقارها الرؤية السياسية لم تدرك أهمية وجود جزء من العراق متحرر من الدكتاتورية ويخطو نحو الديمقراطية كمنار يمنح جميع العراقيين الأمل والتطلع نحو الحرية. وأضاف كاتب المقال أن التضامن الأهلي والمصالحة الوطنية والديمقراطية التي يقوم بها الكرد والتركمان والكلدان والآشوريون واليزيديون في شمال العراق هو مثال لما يمكن أن يقوم به العراقيون في أرجاء بلادهم الأخرى.
أما الآن سيدتي سادتي، فنترككم مع علي الرماحي الذي يعرض لما تناولته صحف لبنان من تطورات ذات صلة بالعراق.
تحت عنوان أفغنت العراق، يقول كاتب سوري في صحيفة السفير اليوم هو تركي علي الربيع، يقول أن الأمريكيين ظنوا بعد حرب الخليج الثانية أنهم يستطيعون تنظيم السير في دروب كردستان الوعرة، وظن الأكراد المسكونون بهاجس ألف ثورة وألف حصرة أن الأمريكيين سيعبدون طرق كردستان وأن عملية Provide Comfort ستوفر لهم ملجأ وحماية من نظام بغداد. يمضي الكاتب إلى القول لقد ظن الأمريكيون أيضا أنهم بصراخهم سيوقفون الأكراد عن تبادل اللكمات، وهكذا ظن قادة الحركة الكردية، لكن النتيجة كانت عكس ذلك. يضيف الكاتب لقد تبين للجميع أن قادة الأكراد لم يتجاوزوا حدود الغنيمة والقبيلة في رؤيتهم للقضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الديمقراطية، وبدأ للكثير من المراقبين أن الانتجنسيا الكردية ليست أفضل حالا من شقيقتها العربية، فهي محاصرة بين الولاء والطاعة من جهة والهجرة والحنين إلى الخارج وطوبى للمهاجرين من جهة أخرى. في السفير أيضا يكتب ساطع نور الدين قائلا أن طرح فكرة تقديم موعد القمة العربية المقررة في بيروت في آذار القادم في هذا الوقت تأتي ردا على الرئيس العراقي صدام حسين الذي تناسى قمة بيروت ودعا إلى قمة عاجلة في مكة المكرمة لنصرة الشعب الفلسطيني، لكن فكرة، يضيف الكاتب، فكرة تقديم موعد القمة القادمة ربما يلقى صدى عربيا نتيجة الخوف المشترك لدى الجميع من المراحل المقبلة من الحرب العالمية ضد الإرهاب. علي الرماحي، بيروت.
تحت عنوان اجتماع في لندن يعيد الكرة إلى المعارضة العراقية، كتب علي الرز لصحيفة الرأي العام الكويتية يقول
صباح الأربعاء الخامس من الشهر الجاري توقع قيادي عراقي معارض ينتمي إلى تنظيم إسلامي أن الشخصية الأمريكية التي سيلتقيها هي جيمس وولزي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية. لكن الذي استقبله كان مسؤولا امريكيا رفيع المستوى ومن الحلقة الخاصة بصنع القرار في الادارة الامريكية. ونقل الرز عن المعارض العراقي ابلاغه لزميل له انه لم يكن يتوقع ان التحرك الامريكي سيكون على هذا المستوى. المسؤول الامريكي التقى بحسب الرأي العام الكويتية ابرز رموز المعارضة، خصوصا تلك المتحفظة عن الذهاب اقله علنا الى واشنطن، ووضعهم في صورة الحملة الدولية ضد الارهاب، واستمع منهم الى تصوراتهم في شان الاستعدادات لمواكبة اي تغيير في العراق، قائلا ان الادارة مستمرة في جمع خيوط تربط بين تفجيرات 11 أيلول والعراق او بين القاعدة والعراق، اضافة الى العمل على خط موازن تماما يتعلق بعودة المفتشين واجبار بغداد على تنفيذ العقوبات الدولية بعد تذليل بعض العقبات من طريق الاتفاق الامريكي الروسي. وطمأن المسؤول الامريكي من التقاهم الى ان الخط الثاني وهو خط العقوبات يشهد انفراجا ملموسا، وانه سيكون هناك خلال اشهر موقف دولي موحد من هذا الموضوع. اما قضية الادلة على التورط بالارهاب فهي تتجمع بكثير من التأني والموضوعية. المسؤول الامريكي قال لمسؤولي المعارضة ايضا بحسب مدير تحرير صحيفة الرأي العام الكويتية، قال ان الادلة قد تظهر بعد فترة بشكل متكامل في موازاة اتفاق دولي على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن، الا ان المهم ان تكون جماعات المعارضة في مستوى الحدث.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية. فبين سبت وآخر وفي الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج موزايك من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وبرنامج مواويل والشعر من إعداد وتقديم فالح حسون الدراجي، كما تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع. وفي يوم الأحد أنتم على موعد مع برنامج عراقيون في المهجر الذي يعده ويقدمه مراسلو ومحررو إذاعة العراق الحر، كما تلتقون مع أكرم أيوب في برنامجه الأسبوعي مفاهيم. وفي يوم الاثنين نقدم لكم حلقة معادة من أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، وفي نهاية الساعة الثانية من بثنا ليوم الاثنين أنتم على موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده كامران القرداغي. من أجوائنا العراقية برنامج منوع يعده ويقدمه خضير الشايع، نقدمه لكم بداية الساعة الثانية من بثنا ليوم الثلاثاء. أما البرنامج الأسبوعي الآخر فهو عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة والذي يجيب على رسائلكم التي ترسلونها إلى إذاعة العراق الحر،
وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه لكم ناظم ياسين. في أيام الخميس حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، ويصحبكم سامي شورش في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قضية في حوار. أما في يوم الجمعة فيقدم لكم محمد إبراهيم عددا جديدا من المجلة الثقافية، وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.